بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل والحصى أو نحو ذلك وتصديقهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الباب باب عظيم وخطير، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر عددا لا بأس به من الأحاديث المتعلقة بخطورة السحر والكهانة وما في معناهما. ولا شك بأن السحر والكهانة وأن التنجيم وغير ذلك من الأمور المضادة لما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص به، الإخلاص له سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا الباب عظيمة وكثيرة، لكن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على بعضها وقال: الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل والحصى أو نحو ذلك وتصديقه. وهذا الباب الذي عنون المصنف رحمه الله تعالى لهذه الأحاديث يشير إلى مجموعة من الممارسات التي يقع فيها كثير من الناس، وهي مصادمة للتوحيد والإيمان، وإما أن تكون مخلة بأصله، وإما أن تكون مخلة بكماله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق لنا أن ذكرناه في باب البيوع، ووقفنا معه وقفات، لكن لا بأس بأن نتأمل في هذا الحديث ونذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام المتعلقة فيه. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فيه بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وخوفه عليه. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدلنا على كل خير وينهانا عن كل شر، ولذلك قال: اجتنبوا السبع الموبقات. المسألة الثانية، أن لفظة الاجتناب أو الأمر بالاجتناب هي من أقوى ألفاظ النهي، من أقوى ألفاظ النهي، ولذلك نجدها جاءت في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فالحظ كيف أن الله تعالى أمر باجتناب هذه الموبقات، بل ومنها الشرك بالله عز وجل. ولفظة الاجتناب هي من أقوى درجات النهي، ولذلك جاء التعبير هنا عنها بقول اجتنب السبع الموبقات. المسألة الثالثة، أن السبع هنا العدد لا مفهوم له، ولذلك الموبقات كثيرة والكبائر عديدة. ولذلك مما ذكره أهل العلم من أهل التحقيق في حصر الكبائر، حصرها بالضبط بالقاعدة، فقالوا: الكبيرة هي ما ورد فيه لعن في الدنيا، ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن في الآخرة، أو ما ورد فيه حد في الدنيا ولعن وغضب. وأيضا ذكر العلماء ما في معنى هذا من قول: أنا بريء ليس منا مثلا، وشيء من هذا القبيل. والذهبي له كتاب اسمه كتاب الكبائر، عد فيه عددا كبيرا من الكبائر. العلماء اختلفوا في عدد الكبائر، فمنهم من حصرها بالسبع، ومنهم بالسبعين، ومنهم من أوصلها إلى 300. ولذلك أفضل ما يمكن أن تعرف به الكبيرة هو هذا التعريف: كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة أو ورد فيه لعن وغضب فهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، ما الفائدة من ذكر السبع هنا؟ للتنبيه على أهمها وأخطرها، هذا هو المعنى. ولذلك أخطر الكبائر وأعظم الكبائر هي هذه السبع. المسألة الأخرى: حرص الصحابة على معرفة الشر لتجنبه، ولذلك ما اكتفوا بالسكوت والسماع لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، وإنما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التعليم والنصح، فاحتاجوا أن يعرفوا ما هي الموبقات حتى يميزوها عن غيره، فقد يقع الرجل في الكبيرة وما يدري، وقد يقع في الصغيرة ويعتقد بأداء كبير. فمعرفة هذه الكبائر مهم جدا. لماذا؟ حتى يعرف الإنسان حدود الكبيرة من الصغيرة. المسألة الأخرى أو الفائدة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول ما ذكر الشرك بالله، والشرك بالله أظلم الظلم، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل. هو الشرك بالله عز وجل. وأدلة القرآن والسنة مستفيضة بذكر هذه العقوبة والعياذ بالله. الإجماع منعقد على أن من لقي الله مشركا به الشرك الأكبر ولم يتب منه فإنه مخلد في نار جهنم، أعاذنا الله وإياه. والنصوص في هذا كثيرة لا تخف: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حديث ابن مسعود: أتدرون ما الموجبتان؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم ذكر السحر، وانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ثنى بالسحر بعد الشرك بالله عز وجل، وهذا يدلنا على خطورة السحر. ولذلك السحر أحد القوادح، بل جعله العلماء من النواقض، وهذا فيه تفصيل فذكر هنا السحر. والسحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ولذلك يسمى وقت السحر سحرا لخفائه، يقال السحر. والمستغفرين بالأسحار جمع سحر، سمي سحرا لخفائه. وكذلك السحر فإنه خفي ولطيف أيضا، ومنه الصرف والعطف، والسحر يضرب في جذور التاريخ، ولذلك السحر قديم، والله عز وجل ذكر السحر في القرآن. قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الآيات في قول الله عز وجل: وما أنزل على الملكين، ما هنا تعرب بإعرابين، إما أن تكون نافية وإما أن تكون موصولة. فإذا أعربناها نافية ففيها نفي السحر عن الملكين، وإذا أعربناها موصولة والذي أنزل على الملك. وهذه مسألة بحثها علماء التفسير. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه حرم السحر ونهى عنه، والإجماع منعقد على حرمة السحر، وأنه من الكبائر. ومن السحر ما يكون كفرا إذا كان فيه تقرب إلى الشياطين بالعبادة والذبح. وقد ذكر من له اهتمام بمثل هذا أن الساحر لا يمكن أن يصل إلى هذه الرتبة إلا بعد أن يتقرب إلى الشياطين، إما بذبح القرابين، وإما بالسجود لهم، وإما بامتهان المصحف، وإما بغير ذلك، وهذا أمر طبيعي، فالسحرة لا يمكن أن يصلوا إلى هذه الرتبة إلا بعبادة الجن حتى يقدموا لهم هذه الخدمة، ولذلك السحر من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بعد الشرك بالله عز وجل، لأنه متضمن للشرك، أو مستلزم للشرك، يعني من لازم الساحر أن يشرك، أو متضمن، يكون هو أفعاله متضمنة للشرك بالله. والسحرة يأمرون الذين يترددون عليهم بالذبح لغير الله، ويأمرونهم ببعض الطقوس مثلا المعينة المنافية للتوحيد، المنافية للإيمان. قال: الشرك بالله والسحر، وهذا يدلنا على أن السحر من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهل هناك قتل بحق؟ الجواب نعم. ما هو؟ ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه إذا تأملتها الثلاثة تجدها منوطة بولاة الأمور، يعني ليس لأفراد الناس وأحادهم القيام عليه. النفس بالنفس، الثيب الزاني يعني المحصن يقيم الحد عليه ولي الأمر، الثيب الزاني، والنفس بالنفس القصاص منوط بولي الأمر، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد أيضا ولي الأمر يقيم الحد. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى بينات، يحتاج إلى أمور كثيرة جدا ما يمكن أن يصل إليها إلا القضاة الذين يستمدون سلطتهم من ولي الأمر. قال: وأكل الربا، ومضى معنا حرمة الربا وأنه من كبائر الذنوب، وأكل مال اليتيم كذلك، والتولي يوم الزحف كذلك، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السحرة على أنه من الموبقات المهلكات الجاعلات صاحبها في نار جهنم، عافانا الله وإياكم. ولذلك السحر هذا يلجأ إليه الناس بسبب أمور: أولها الجهل، عافانا الله وإياكم. فلذلك تجد الناس يلجؤون إلى السحرة بسبب ماذا؟ الجهل. وغالب البيئات الجاهلة يعشعش فيها مثل هذه، الأشياء: السحر، الكهانة، الهرطقيات، هذه الشعبذات، تجدها دائما أو غالبا في البيئات الجاهلة، الأمر الثاني ضعف الإيمان، فتجد للأسف الشديد أغلب الذين يترددون على السحرة لديهم رقة في الدين وضعف في الإيمان، يعني يلجؤون إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين، وبخلاف يعني من لديه إيمان قوي يخاف الله عز وجل ويتقيه. الأمر الثالث ما يتعلق بالهوى، فمن الناس من يقوده هواه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فلأمور دنيوية أو لأمور أرضية طينية مثلا يذهب ويتردد على السحرة والمشعوذين والدجالين، وقد يكون هذا بسبب الانتقام مثلا، يريد أن ينتقم فيلجأ إلى السحرة أو شيء من هذا القبيل. المسألة الأخرى: طبيعة النفس البشرية المستشرفة لكشف الغيب، لمعرفة الغيب. ولذلك دائما تجد الناس إذا ذكر أمر غيبي أو ذكر أمر كذا يتتبعونه لدرجة يتتبعون تفاصيله ويريدون أن يقفوا على فصوله، لأن هذه طبيعة النفس البشرية. فلما يقول الكاهن مثل ما تشوفون الآن ما يسمى بهؤلاء المتنبئين يقولون يحصل في السنة القادمة كذا، هؤلاء كذبة دجالون، تجد الناس بعضهم يتناقل كلام هؤلاء يقول لك السنة القادمة ستكون فيها كوارث، سيكون فيها كذا وكذا، كذب المنجمون ولو صدق. فتجد أغلب الناس يروج لهؤلاء أو ينقل كلام هؤلاء أو يتتبع تفاصيل هؤلاء، وعلى أقل شيء يعني أقل ما يمكن أن يكون من السوء أن الإنسان يتفرج عليهم مثلا أو يتابع حساباتهم أو يرضى بفعلهم والعياذ بالله، وهذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك إذا تأملت في رواج سوق السحرة والكهان والعرافين تجد بأن ما يخرج عن هذه الأسباب، ما يخرج، قد تكون هناك أسباب كثيرة لكن في الغالب ما يخرج عن مثل هذه الأسباب: الهوى، الجهل، ضعف الإيمان، الرغبة في استكشاف الغيب، قد يكون أيضا ما يتعلق بمعرفة الإنسان مستقبله، هو هل هو سعيد أو شقي، نسأل الله العافية. ولذلك يلجؤون إلى قضية الأبراج وشيء من هذا القبيل. فلذلك السحر إخواني وأخواتي هذا من أخطر الذنوب، ومن تورط فيه قد لا يخرج منه، عافانا الله وإياكم، من تورط فيه قد لا يخرج منه إلا أن يشاء ربك سبحانه وتعالى. كثير من الناس وقعوا وما خرجوا، وقعوا في السحر وما خرجوا، قد يكون منهم سحرة ومنهم من يتردد على السحر، منهم من يتردد على السحرة، سيأتي معنا حكم من يتردد على السحرة والعرافي. نعم.
قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا. ذكرت لكم قبل قليل أن هذه العبارة تفيد ماذا؟ على أن الفعل من الكبائر، الفعل من الكبائر. فإذا وقفت على حديث يقول ليس منا أو ليس مني أو أنا بريء، فهذا من الكبائر، هذا من الكبائر. ليس منا من تطير، التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، مأخوذ من الطير أو زجر الطير. وكانت العرب قديما إذا أرادت السفر يطيرون طائرا، فإذا ذهب إلى جهة اليمين قالوا خير ويمضون، وإذا ذهب إلى جهة اليسار أو الشمال قالوا شر فلا يسافرون. فالذي على اليمين يسمى السوانح، وعلى اليسار يسمى البوارح. فإذا طار الطير إلى جهة اليمين قالوا هذه سفرة سليمة وطيبة، إذا جهة اليسار قالوا لا. وأيضا في بقية الحيوانات مثل الأرنب، فإذا نجفت الأرنب وذهبت إلى جهة اليمين قالوا خير، إذا جهة اليسار قالوا شر. والتطير هذا يتنوع ويتشكل بحسب الأزمنة والأمكنة، بحسب أحوال الناس وعادات الناس. فمن الناس من يتطير يتشاءم بالطيور مثل الغراب. كانت العرب تقول إذا وقع الغراب على بيت هذا نعى صاحبه، سيموت صاحب البيت. فأبطل الإسلام هذه العقيدة الفاسدة. منهم من يتشاءم بطائر البومة، الطائر المعروف هذا يتشاءمون فيه. وهذه الطيور لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فأبطلها الإسلام. من الناس، من أجناس الناس من يتشاءم بالأمكنة، بالأماكن، يتشاءمون بالأماكن. منهم من يتشاءم بالأشخاص، وذكروا في كتب العلم مثلا التشاؤم بالشخص الأعور. يقولون بعض الجهلة إذا ذهب إلى دكانه فقابل أول ما قابل شخصا عينه كريمة قال لا، اليوم هذا يوم شؤم والعياذ بالله. منهم من يتشاءم بالأسماء، إذا سمع اسما أو سمع صوتا، مثل ما حصل لأحد التابعين أظنه مجاهد بن جبر أو عكرمة نسيت، لما كان في سفر فكان معهم رجل لما نعق الغراب قال خير خير، قال أي خير في هذا، لا تصحبنا، قل لا تصحبنا، أي خير في هذا. لذلك تجد بعض الناس من المسلمين إذا شاف الغراب ضاق صدره. ليش؟ لأن عنده عقيدة فاسدة، أو سمع نعيق الغراب مثلا، نعق الغراب، فقال هذا شر. فلذلك تجده يتشائم. والتشاؤم أشكال وأنواع، بل عجبت من يعني نوع من أنواع التشاؤم وذكر لي بعض الفضلاء، يقول التشاؤم بالعطاس. العطاس ممن؟ من الله. والتثاؤب من الشيطان. يقول لي أحد الفضلاء يعني ضيفت رجل، وهذا الرجل ثقيل دم وطفيلي وممل، ومكث عندي أيام، فلما أراد السفر فرحت حتى قلت في نفسي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يقول فلما ذهب يرتب سيارته عطس، فقال خير اليوم ما في سفر، ورجع. يقول عطس فتشاءم بالعطاس، قال اليوم ما في سفر، هذا خطر السفر لأني عطس، نسأل الله العافية. المقصود بأن التشاؤم هذا يتجدد ويتلون على حسب الأماكن، حسب البلاد، حسب كذا وكذا. قال ليس منا من تطير أو تطير له، تطير هو بنفسه أو تطير له، لكن لا بد من قيد بطلبه، تطير له يعني بطلبه، أو تكهن أو تكهن له. الكهانة معروفة، وهي من جنس السحر، وربما يجعل بعض العلماء الكهانة هي الأصل، قالوا يتفرع عنها السحر والعرافة والخط بالرمل وقراءة الكف وشيء من هذا القبيل. تكهن هو الذي تكهن، أو تكهن له، نقيده بماذا؟ بطلبه. أو سحر أو سحر له، سحر يعني هو الذي قام بالسحر، أو طلب من يسحر له، مثل ما يصنع بعض من لا خلاق له، ما يسمى بسحر العطف وسحر التفريق. ومن هنا الشاهد، قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أتى كاهنا، الكاهن يشمل الساحر هنا، ويشمل الكاهن الذي يتكهن ويزعم معرفة الغيب، قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا الكفر يحمل على الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. أما الكفر الأكبر فإذا كان مصدقا بأن هذا الكاهن يعلم الغيب فقد كفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام. لماذا؟ أنا أسألكم لماذا؟ أحسنت أبو عبد الله، لأن علم الغيب من خصائص الرب جل وعلا، فإذا اعتقدنا وصدقنا بأن شخصا يعلم الغيب جعلناه مزاحما للرب جل وعلا فيما خص نفسه به وهو علم الغيب. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالغيب لله. ولذلك إذا اعتقد بأن هذا الساحر يعلم الغيب أو هذا الكاهن يعلم الغيب فالكفر هنا يكون الكفر ماذا؟ الناقل، الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام. أما إذا كان يعتقد بأن هذا الكاهن لا يعلم الغيب وإنما هو يستعمل بعض الحيل أو يستعمل بعض الأشياء فإنه يكفر الكفر العملي غير الناقل، الكفر الأصغر يعني العملي غير الناقل. ولذلك هذا يدلنا على خطورة التردد على السحرة والكهان والعرافين. وللأسف الشديد يعني تنوعت أيضا وتشكلت طرق وأساليب السحر. الآن أصبح هؤلاء الكهان والسحرة يستعملون التقانات الحديثة الآن من خلال قنوات فضائية، من خلال حسابات أيضا في وسائل التواصل، ويلجأ إليهم كثير من الناس وللأسف لكشف الغيب، يقول شوف لي أنا مستقبلي، شوف لي أنا ماذا سيحصل لي، أو أنهم يتابعونهم فقط لمجرد الاستمتاع بما يقولون وهم مشاركون لهم في الإثم، لأن الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، واتقوا الله. وجدت قبل سنوات قنوات للسحر خاصة، وأنا كتبت في هذا مقال ونشر في الجرائد محذرا من هذه القنوات، قنوات خاصة للسحر وللشعوذة والادعاء معرفة الغيب وللكهانة، يعني تقريبا الحمد لله خفت هذه، لكن توجد برامج وتوجد أيضا وسائل كثيرة. وصدقوني ما يروج السحر والكهانة في مجتمع إلا دليل على أن هذه البيئة خصبة لاستنباط مثل هذا الشر، وأن بيئة جاهلة مريضة بالجهل، مريضة بالجهل، أو أن هذه البيئة أصحابها رقيق دين وقليل إيمان وتقوى ومخافة لله سبحانه وتعالى. لأن بالاستقراء وبالنظر أن ما ينتشر السحر والكهانة والشعوذة إلا بمثل هذه البيئات المريضة بمرض الجهل أو المريضة بضعف الإيمان، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال براء بن حبان في صحيحه من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن في الفرائض والسنن والديات والزكاة، فذكر فيه وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم.
نعم، هذا الحديث حديث عمرو بن حزم، يقول بعض العلماء شهرته تغني عن النظر والبحث في إسناده، فهو من الأحاديث المشتهرة والعظيمة والتي اشتملت على مجموعة من المسائل والأحكام. الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من أكبر الكبائر هو تعلم السحر، تعلم السحر، وقد دل على هذا القرآن، قال الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويروج هؤلاء السحرة وغيرهم حديثا باطلا مصنوعا مكذوبا، حديث باطل مصنوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهذا حديث باطل مكذوب وضعه لا السحرة، وضعوه لأجل ترويج السحر، ولذلك يحرم تعلم السحر، وأنه من أكبر الكبائر تعلم السحر، فكيف لو عمل به، كيف لو عمل به؟ إذا كان تعلم السحر من أكبر الكبائر فكيف لو إذا تعلمه إذا عمل به؟ ولذلك يعني تحصل لدينا في الحديث الأول أن السحر من الموبقات، وفي الحديث الثاني أن من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث الثالث أن تعلم السحر من أكبر الكبائر، لأن تعلم السحر وسيلة إلى ماذا؟ إلى العمل به، إلى العمل به، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد، ولذلك من أكبر الكبائر أن تتعلم السحر سواء عند ساحر أو أن تتعلمه من خلال قراءة كتب السحرة أو تتعلمه من خلال متابعة ومشاهدة هؤلاء السحرة. نعم.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، مر معنى هذا الحديث. نعم.
قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقم أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا.
نعم، حديث أبي الدرداء حديث لا بأس بإسناده، قال صلى الله عليه وسلم لن ينال الدرجات العلى، لن ينال الدرجات العلى من تكهن، من تكهن أو استقسم، أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا، أو رجع من سفر تطيرا. هذا الحديث يشير إلى أن من وقع في مثل هذا وهو من أهل الإسلام فإنه لن ينال الدرجات العلى يوم القيامة، لن ينال الدرجات العلى يوم القيامة، مثل ما مضى معنا أن هناك من أهل الإسلام من يعاقب بالتأخر عن دخول الجنة ولا يدخلها مع أول زمرة ولا يدخلها مع أول الداخلين، ولا شك بأن هذا نوع من أنواع العقوبة. كذلك الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة 100 سنة، فمن تكهن الكهان الذي ذكرنا معناه قبل قليل أو استقسم الاستقسام، وكذلك أو رجع من سفر تطيرا، رجع من سفر تطيرا مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني بعض الناس الآن يقول شاف شيء مثلا قال لا اليوم ما نسافر، سمع صوت غراب أو رأى غراب أو سمع باسم أحد مثلا قال لا هذا شر ويرجع، هذا والعياذ بالله لن ينال الدرجات العلى، وهذه عقوبة نسأل الله العافية والسلامة. هذا لمن كان من أهل التوحيد والإسلام، إذا حصل منه هذا من دون تصديق فإنه لن ينال الدرجات العلى. نعم.
قال: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: وعنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الأحاديث تفيد يعني الأحكام التالية: أولا، يحرم على المسلم أن يأتي السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين والمنجمين، وأن الذهاب إليهم خطيئة، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فلو ذهب إليهم مجرد نظر واطلاع هكذا فإنه واقع في خطيئة. الثاني، أن من ذهب إليهم من باب التثبت والتبين، لأن قيل بأن فلان كاهن أو ساحر فأراد أن يتثبت انطلاقا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أو ذهب للرد عليهم، فإن هذا مشروع، هذا مشروع، بل هذا قد يدخل في الطاعة. فانظر إلى الأول، لما ذهب هكذا لمجرد الاطلاع فإنه واقع في خطيئة، وأما الثاني فهي طاعة لله عز وجل لرد الباطل ودحضه وأيضا للتثبت والتبين. الثالث، من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا أو منجما وسأله من دون أن يصدقه، مجرد سؤال فقط، مجرد سؤال وهو يعلم بأنه كذاب، لم تقبل له صلاة 40 يوما، والمعنى لم تقبل له، لم يقبل له أجر صلاة 40 يوما، وإلا يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي، لكن أجر هذه الصلاة ذهب عليه، ولو ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. إذن هو مطالب بالصلاة، لكن لا بد أن يعلم بأن هذه المعصية التي هي سؤال الكاهن والعراف والساحر من دون تصديق أذهبت عليه أجر صلاة 40 يوما، نعوذ بالله، لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني 40 يوم الماضية ذهب أجر هذه الصلاة، أبطلها ماذا؟ أبطلها سؤال الكاهن، سؤال الكاهن. المرتبة الرابعة، أن من سأل، من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول، هذا يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه صدق بأمر لا يجوز إلا لله، وهو معرفة الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. المرتبة الخامسة أن من ذهب إلى الكاهن أو الساحر أو العراف وسأله من دون أن يصدقه فقد كفر الكفر العملي وليس الكفر الأكبر الناقل، مع ما مع فوات أجر وثواب 40 صلاة، نسأل الله السلامة والعافية. أين هؤلاء الذين تساهلوا في التردد على الكهان والعرافين والسحرة من هذه الأحاديث التي يقشعر لها البدن ويرتجف من هولها الفؤاد؟ تساهل كثير من الناس والعياذ بالله بمثل هذا، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. نعم.
قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم.
نعم. قال لا يدخل، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، بمعنى أنه مات وهو مقيم على شرب الخمر ولم يتب منها، مات وهو مقيم مدمن لشرب الخمر ولم يتب منها، هذا لا يدخل الجنة. كذلك المؤمن بالسحر، المؤمن بالسحر، والسحر كما لا يخفى عليكم حقيقة، فكيف يقول ولا مؤمن بسحر هنا في الحديث؟ المقصود المصدق بدعوى الساحر أنه يعلم الغيب، أو المصدق بهذا السحر بعيدا عن بعيدا عن ربطه بالإرادة الكونية القدرية. ولذلك قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ولذلك السحر حقيقة، ويجب علينا أن نؤمن بأن السحر حقيقة، لكن الإيمان بأن الساحر يعلم الغيب أو أن الساحر يستطيع أن ينفع ويضر بمعزل عن الإرادة الكونية القدرية، هنا الخطورة، هنا الخطورة. قال: ولا قاطع رحم، نعوذ بالله، قاطع الرحم أيضا هذا من الكبائر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، هل هذا الحرمان أبدي أم أمدي؟ هذا يرجع فيه إلى ما سبق تقريره من قواعد في هذا الباب. الأصل أنه حرمان أمدي، يعني إلى أمد وليس أبدي، كما هو حال عصاة الموحدين. أما إذا كان يعتقد ذلك اعتقادا فيه أن الساحر مزاحم للرب فيما خص الله عز وجل به نفسه، فيكون قد كفر الكفر الناقل، مثل مسألة تصديق الساحر بأنه يعلم الغيب، يعلم الغيب. ولذلك الأصل هنا ظاهر الحديث على أن لا يدخل الجنة دخولا أبديا، لا يدخل الجنة دخولا أمديا عفوا، يعني لا يحرم منها الحرمان الأبدي، وإنما حرمان أمدي مؤقت عقوبة له، لأنه يعاقب على قدر ذنوبه في النار. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس، ما معنى اقتبس؟ يعني أخذ، أخذ، كما في قول الله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: إني آنست من جانب الطور نارا لعلي آتيكم منها بقبس، يعني آخذ منها شعلة، آخذ منها شعلة. من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والنجوم خلقها الله عز وجل لثلاثة أشياء، خلقها الله عز وجل زينة للحياة، زينة للسماء الدنيا، قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. وخلقها الله عز وجل أيضا لأنها رجوم للشياطين، قال تعالى: ورجوما للشياطين. وخلقها الله عز وجل علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعرب بها الجهات الأربع، يعرب بها جهات القبلة، يعرب بها يعني كثير من الأشياء. فلذلك الله تعالى خلق النجوم لثلاثة أشياء: زينة للسماء الدنيا، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها عندما يتحير الإنسان ويتيه. ومن أنواع السحر اقتباس السحر من النجوم، وذلك بما يسمى بعلم التأثير، فهذا أحد أنواع السحر. لأن مسألة النجوم العلم فيها إما التسيير وإما التأثير. أما علم التسيير فهو مشروع، هو العلامات هذه، يعني معرفة الجهات، معرفة مثلا دخول الفصول الأربعة، معرفة بعض الأشياء، مثلا الحساب، حساب جعل الله عز وجل حساب مثلا. أما التأثير فهو اعتقاد بأن لهذه النجوم تأثير، مثلا يعني الأمور العلوية لها تأثير على الأمور السفلية مثلا، وهناك تكون حوادث ويربطونها بالكواكب. وهذا كان هو دين الصابئة القدامى الذين كانوا يعبدون الهياكل والكواكب، ويرون بأن تؤثر وتخلق وتفعل. ولذلك من السحرة من له تعلق بالنجوم، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقول: من اقتبس علما من النجوم. العلم هو علم التأثير، يعني على أن النجوم هذه لها تأثير. اقتبس شعبة من السحر، يعني قطعة من السحر، وهذا يدلنا على أن السحر أنواع وشعب. زاد ما زاد، يعني كلما زاد من الاقتباس من النجوم بهذه الطريقة، فقد اقتبس، يعني زاد في السحر، زاد في السحر. ولذلك المسلم ينتهي عن مثل هذه الأشياء. وبالنسبة للمصنف رحمه الله تعالى في الباب ذكر والمنجمين بالرمل والحصر، وهذا يدلنا على أن التنجيم أنواع، ومنها الضرب بالحصى أو بالرمل، وهذا يفعله كثير من السحر، يستعملون الحصى أو الرمل أو الودع. الودع هذا الذي يوجد على يعني شواطئ البحار، هذا أيضا يستعملونه في السحر. كذلك قراءة الكف، هذا نوع من التنجيم، قراءة الكف، يقول لك نقرأ، إذا يقرأ الكاهن أو الكاهنة الكف. وأيضا مما حصل في العصور المتأخرة قراءة الفنجان، الفنجان تقرأ الفنجان فتنظر وتقول: أنت سعيد أو شقي، أنت مسحور أو مطبوب أو سليم، أنت كذا وكذا. هذا كله من الكهان، كله من الكهان. أيضا ما يتعلق بالأبراج، يقال مثلا ربط الأشياء، ربط الإنسان يعني سعادته وشقاوته وغناه وفقره بالأبراج، وهذا حقيقة يعني فساده يدرك بمقدمات العقول، يعني لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى برهان. ولذلك يقول مثلا الشخص الذي يولد في مثلا في يسمونه إيش، في البرج الفلاني، برج الحمل وبرج الأسد وبرج الكذا، يقول هذا مثلا سلوكه كذا وطريقة كذا وكذا. يعني البرج هذا الذي يولد فيه ملايين يختلفون، فكيف حكم هذا على الشخص بأنه يكون له كذا وكذا؟ وللأسف يوجد من يصدق بمثل هذا. عموما الشريعة الإسلامية جاءت فأعتقت الناس من رق العبودية لغير الله عز وجل، وجعلتهم أحرار في توحيد الله وفي الإيمان به وفي الانعتاق عن كل ما يؤثر على هذه العقيدة الصافية، وحسمت ومنعت كل الذرائع المفضية إلى الإخلال بأصل هذه العقيدة أو بكمالها. ولذلك القاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام الذرائع، الوسائل، فيجب على المسلم أن يسد هذه الأبواب وأن يتقي الله عز وجل وأن لا يصدق بهؤلاء. طبيعة النفس البشرية كما ذكرت تستشرف لمثل هذا، وتتعجب وتستغرب حينما يقول مثلا الكاهن أو الساحر أمر، وقد يحصل قد يحصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع ابن الصياد كما جاء في الحديث الذي عند مسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يظن أن ابن الصياد هو الدجال، هو الدجال، وأتاه النبي عليه الصلاة والسلام ليختبره، فقال خبأت لك شيئا، فقال الدخ، قال اخسع عدو الله فلن تعدو قدرك. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خبأ له سورة الدخان، فالشياطين أخبرته بها، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه دجال، قال اخسع عدو الله فلن تعدو قدرك، لن تعدو. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هو دجال وإنما كاهن من الكهان. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان ماذا قال؟ قال ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. ولذلك المسلم يجب عليه أن يقوي إيمانه وتوحيده، وذلك بالعناية بكتاب الله وبسنة رسول الله، وينظر في طريقة الصحابة كيف يتعاملون في هذا الأمر، ويحذر الحذر الشديد، لأنه قد تزل القدم في باب من هذه الأبواب ويخرج الإنسان من الإسلام من حيث لا يدري. من الناس من يعني سألني، ذهب إلى كاهن أو ساحر وطلب منه أن يذبح شاة، قال لو اذبح شاة سوداء لا بياض فيها ولا تذكر اسم الله عليه بربكم يذبحها لمن؟ للشياطين. فالحمد لله سأل رجل ويعني علم وكذا، ولا لو ذبحها ذبحها لغير الله، وملعون من ذبحها لغير الله. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر قصة وجود إسنادها، وإن كان بعض العلماء يعني له ملحظ على هذه القصة من جهة الإسناد والمتن، لكن نذكرها من باب الفائدة، ذكرها في التفسير تراجعون. أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فلم تجده، جاءت إلى عائشة تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد توفاه الله، فبكت، فسألتها عائشة فأخبرتها بقصته، وقالت أنها من دومة الجندل، مدينة معروفة الآن في المملكة العربية السعودية في الشمال، من دومة الجندل، وكان فيها أكيدر الذي انتصر عليه خالد بن الوليد في وقعة مشهورة. قالت هي من دومة الجندل وقد غاب زوجها، اختفى زوجها، فذهبت إلى ساحرة، عجوز ساحرة، فقالت لها إن كنت تريدين أن تجدي زوجك فاذهبي معي. قالت فأتت بكلبين أسودين، كلبين أكرمكم الله وأكرم الله المجلس والمسجد، كلبين. قالت فركبت واحدا وركبت أنا الآخر، فطار بنا إلى بابل. الكلاب شياطين هذه، ذهب إلى بابل. تقول فأتينا فإذا برجلين معلقين من عراقيبهما، تخيل رجلين معلقين في سقف كهف من عراقيبهم، يعني رأسيهما إلى الأرض ورجليهما إلى سقف الكهف. فأخبرتهما الساحرة بأن هذه تبحث عن زوجها، فقال لها اذهبي إلى تلك النار فبولي بها، بولي بها. فذهبت فلما رأت النار خافت أن تبول فيها فرجعت، فقال لها بلت في النار؟ قالت نعم. قال لها ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيئا. فقال لها كذبت، أنت ما بلت في النار. ثم أمرها أن تذهب مرة ثانية، فذهبت فبالت في النار، فقال لها بولي في النار، فذهبت فخافت ولم تستطع أن تبول في النار. فلما رجعت إليهما سألاها ماذا صنعت؟ قالت بلت في النار. فقال لها رأيت شيئا؟ قالت لا. قال كذبت، أنت ما بلت في النار. فذهبت المرة الثالثة فبالت في النار، فرجعت إليهما فقال لها ماذا فعلت؟ قالت بلت في النار. قال ماذا رأيت؟ قالت رأيت كأن فارسا خرج مني وطار. قالوا هذا الإيمان خرج منك، هذا الإيمان خرج منك. ثم أعطوها حبا ورمته وظهر الزرع وكذا، فأرادت التوبة إلى الله، فجاءت لعائشة فقالت اسألي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما أتت أحدا من أصحاب النبي يقول والله ما ندري،
تقولين خرج الإيمان منك، ما ندري. عموما هذه القصة ذكرها ابن كثير وهي من قصص كثيرة، نسأل الله السلام والعافية، من أناس باعوا إيمانهم ودينهم بعرض من الدنيا قليل. يوجد من النساء من باعت دينها لأجل غيرة ذهبت إلى ساحر أو ساحرة وعملت السحر عندهم علشان تحصل على تقضي وطرها أو تنتقم من امرأة أخرى، وباعت دينها، نسأل الله السلام والعافية. نعم. طبعا مثل ما ذكرت لكم في بداية المجلس بأن المصنف لم يأتي بجميع الأحاديث، وإنما أتى على أهمها وأغلبها في هذا الباب. نعم.
قال: باب الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها. قال عن عمر رضي الله عنهما قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها.
نعم. بسم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيره. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى تصوير ذوات الأرواح، وذوات الأرواح يشمل كما أنه يتجه إلى الآدميين، يتجه كذلك إلى الحيوانات والطيور وغيرها مما له روح. لكن هنا عبر عن الحيوانات والطيور لأن الغالب أن الناس يصورونها ويجعلونها تماثيل. طبعا المصنف رحمة الله عليه حشد يعني جملة طيبة من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، لكن أنا قبل أن أقف مع هذه الأحاديث أذكر مجموعة مسائل. أولا، أول بلاء حصل في البشرية بالنسبة للشرك كان من قبيل الصور، وهي التماثيل، وهذا حصل في عهد قوم نوح قبل أن يبعثه الله عز وجل. فكان هناك مجموعة من الرجال الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا أناسا صالحين أنقياء. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم فقال: اصنعوا، انصبوا لهم صورا حتى تنشطوا في العبادة والطاعة. إذا رأيتم هذه الصور تنشطون في الطاعة والعبادة. فصنعوا لهم تماثيل. فلما مضى جيل قرن جاء الشيطان وقال لهم: اعبدوا هذه التماثيل، لقد كان آباؤكم وأجدادكم يعبدون هذه التماثيل. فعبدت هذه الأصنام من دون الله عز وجل، كما قال ابن عباس إنما هي أسماء لرجال صالحين. فاستأصل الشرك والعياذ بالله في نفوس هؤلاء القوم، تأصل الشرك في نفوسهم وأشربت قلوبهم محبة الأصنام فأشركوا بالله. فكان أول شرك وقع في البشرية هو من قبيل التماثيل. المسألة الثانية، انعقد الإجماع على حرمة التماثيل على صور ذوات الأرواح، وهذا محل إجماع حكى غير واحد من أهل العلم أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح سواء من الآدميين أو الحيوانات على صورة تمثال. المسألة الثالثة، يجوز تصوير ما لا روح فيه، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وأقول في القول الراجح لأن هناك من أهل العلم من يمنع تصوير كل ما هو من خلق الله، قالوا لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي قال: من يخلق كخلقي، لما نهى جل وعلا عن التصوير قال: يخلق كخلقي، قالوا: والسماوات والأرض هي من خلق الله. لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى جواز تصوير ما لا روح فيه، ومستندهم في ذلك أثر ابن عباس في الصحيح لما جاء رجل وسأله أنه يحترف التصوير ويأكل منه فنهاه، قال فأرشده إلى تصوير ما لا روح فيه، صور السماء والأرض والجبال. المسألة الثالثة، جماهير أهل العلم على حرمة التصوير الذي هو الرسم باليد، يعني يرسم صورة شخص من ذوات الأرواح، قالوا هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا فيه مضاهاة، يقوم الشخص فيصنع هذا بيده. المسألة الأخرى ما يتعلق بتصوير الكاميرا، هذا جائز في قول جماهير المعاصرين، اللي هي الكاميرا المتحركة هذه اللي هي تصوير ما يسمى بالحركة، تصوير بالحركة، فهذا جائز في قول جماهير أهل العلم، ولذلك هو نقل، مجرد نقل. الحمد لله، ذكرت مجموعة من المسائل قبل الأذان وبقيت مسألة أو أكثر، لكن نعيد المسائل. المسألة الأولى اللي ذكرتها ما هي؟ أحسنت، بارك الله فيك. إذن أول بلاء حصل في البشرية بسبب الشرك كان من قبل التصوير، تصوير يعني التماثيل. وابن عباس كما في البخاري قال بأن أول شرك حصل في عهد نوح إنما كان من قبيل التماثيل. مسألة ثانية، ها؟ أحسنت، أجمع العلماء على حرمة تصوير ذوات الأرواح باختصار يعني على شكل تماثيل، يعني لها ظل، يقولون ما له ظل التي لها ظل. مسألة ثالثة، من هنا
يجوز تصوير ما لا روح فيه بالقول الراجح، نقول
أحسنت، يجوز تصوير ما لا روح فيه مثل السماء والأرض، الكعبة مثلا، الأنهار، الأشجار، وهذا في قول جماهير أهل العلم. المسألة الرابعة،
التصوير بأي تصوير
التصوير الفيديو أي ها في مسألة قبلها أي أحسنت في قبلها التصوير باليد، المقصود تصوير ذوات الأرواح باليد، الرسم، هذا في قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على حرمته، لأن هذا هو فيه المضاهاة، هذا الذي جاءت الأحاديث بالنص عليه، كما في حديث ابن مسعود ابن عباس، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنه. المسألة الخامسة، لا بيشوف الحبيب هذا الفيديو، عندك كاميرا أنت؟ بارك الله فيك. إذن لا يجوز التصوير بالفيديو. طيب أي تصوير؟ ها؟ كل شيء؟ بالفيديو كل شيء؟ ها؟ إيه الشرعي والمباح. لابد من هذا القيد. يعني تصوير دروس، محاضرات، تصوير رحلات برية مثلاً، يطلع واحد يصور في الفيديو مثلا، هذا جائز، ما نقول روح صوروا، احنا نقول هذا جائز، هذا جائز. يبقى المسألة السادسة وهي التصوير اللي هو التصوير الفوتوغرافي، اللي هو التصوير بالكاميرا، وهذا حقيقة هو المحل الخلاف، لأن هذه من النوازل، يعني من الأمور الجديدة، ولذلك اختلف العلماء فيها خلافا عريضا وطويلا، هل هذه الصور تدخل تحت الأحاديث المرهبة من التصوير أم لا؟ أنا لي جواب مطول سواء في البرنامج التلفزيوني أو في بعض الدروس فيما مضى حول هذه المسألة، وبحثناها وخلصنا إلى أن الراجح أن التصوير هذا ليس هو المقصود والمعني به في الأحاديث الصحيحة، وإنما هذا يسمى حبس ظل، كمن وقف أمام الكاميرا وحبس صورته، فليس فيها عمل الإنسان وليس فيه شغل الإنسان، ومع ذلك الاحتياط أن الإنسان لا يتوسع فيها. فلذلك التصوير الفوتوغرافي المعروف الآن، هذا الأصل أنه لا يدخل ضمن ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يراد به الرسم باليد لأن فيه عمل اليد، أما هذا عمل الكاميرا وهو حبس صورة، حبس صورة. أما إذا احتاج الإنسان إلى التصوير مثلا فهذا مستثنى، مثال ما يتعلق بالجهات الجنائية حينما يريدون الكشف عن مجرم من المجرمين، فإنهم هناك يعني جهات متخصصة في مثلا تقريب ملامح المجرم هذا من خلال رسمة معينة، فهذا يخرج عن النهي الوارد في الأحاديث للقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة مضطردة عموما في جميع الأشياء، الضرورة تبيح المحظور. هذا باختصار فيما يتعلق بمسألة الباب. قال: الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها، يعني لا يلزم أن يكون فقط في البيوت بل حتى في غير البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. إذن الذي يصور هذه التماثيل يقال له يوم القيامة: أحي ما خلقت. وهل يستطيع الإنسان أن يحيي ما صور؟ ما يمكن، وهذا نوع من أنواع العذاب الذي يتعرض له من قام بتصوير التماثيل. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي أخرى أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
نعم، هذا حديث عائشة حديث عظيم أيضا، فيه مجموعة مسائل وفوائد، منها حسن تبعل النبي عليه الصلاة والسلام، وحسن أيضا معاشرة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كانت تتجمل له في ثيابها وأيضا تتزين له في بيتها رضي الله عنها. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لها ذلك، ولذلك ينبغي للمرأة أن لا تهمل نفسها ولا بيتها. فعائشة رضي الله عنها كانت تتنظف وتتجمل في ثيابها وفي بدنها، وأيضا كانت تزين بيتها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أن المرأة مسؤولة عن بيتها أيضا، وأن تنظف البيت وأن تعتني بجمال البيت. ولذلك عائشة رضي الله عنها سترت هذا الطاق الذي في الجدار حتى تزين بيتها ليرتاح فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أن الزوج إذا رأى منكرا في بيته جاز له أن لا يدخل حتى يخرج المنكر من البيت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء في رواية أخرى بأنه ما دخل صلى الله عليه وآله وسلم وتغير وجهه وأنكر هذا إنكارا شديدا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة في تحريم التصوير. ما هي؟ المضاهاة. ما هي المضاهاة؟ قال: الذين يضاهون بخلق الله. ولذلك نحن قبل قليل لما ذكرنا التصوير الفوتوغرافي قلنا ليس فيه فعل للإنسان حتى يكون مضاهاة، وإنما حبس للظل. أما التماثيل هذه التي تصنع على يعني لها ظل، تصنع على شكل ذوات الأرواح، ففيها مضاهاة. المسألة الأخرى جواز استعمال ما كان محرما في الأمور المباحة، بمعنى أن يتحول إلى مباح. ولذلك عائشة رضي الله عنها ذكرت بأن هذا القرام، القرام هي الستارة، القرام هي الستارة، أنها جعلتها وسادتين أو وسادة، جعلتها وسادتين أو وساد، فجاز تحويلها إلى شيء نافع، تحويلها إلى شيء نافع، فتحولت إلى شيء نافع لما قطعتها ورتبتها، تحولت إلى شيء نافع. وفي الرواية الأخرى قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور. القرام هو الستر، يعني الستار، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. وهذا يدلنا على أن الزوج يجوز له، بل يجب عليه أن ينكر المنكر بيده ما دام أن البيت تحت يديه، تحت سلطانه. فلذلك قال العلماء: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا للسلطان وللأب في البيت أو للزوج في البيت يغير بيده، أو من يستمد سلطته من السلطان. النبي عليه الصلاة والسلام غيره لكونه إماما ولكونه أيضا زوجا مسؤولا عن بيته صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى وهو الشاهد أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، نسأل الله العافية. فدل على أن العذاب يتفاوت من حيث الشدة يوم القيامة، فأشد الناس عذابا هم المصورون. الأمر الآخر أن جاء في رواية أن عائشة اشترت نمرقة، والنمرقة هي المخدة أو الوسادة، النمرقة هي المخدة أو الوسادة، تقول فيها تصاوير، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام قام، فلما رآها قام على الباب فلم يدخل، كما ذكرت قبل قليل، إنكارا صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن هذا أوقع في النفس، أوقع في النفس وأكثر تأثير على المخالف، على المخالف. فقالت: فعرفت في وجه الكراهية، عرفت في وجه الكراهية. لذلك الفقهاء يقولون: من دعي إلى دعوة فيها منكر فلا يدخل إلا أن يغلب على ظني أو يتيقن بأنه يغير، يستطيع التغيير. وهذا له أصل، منها هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قام على الباب فلم يدخل، قال: فعرفت في وجه الكراهية. النبي عليه الصلاة والسلام يظهر التأثر عليه في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله ورسوله، أتوب إلى الله ورسوله، أتوب إلى الله من المعصية وإلى رسوله من حقه الذي أخلت به، لأن ما تدري التوبة إلى الله، لكن من حق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو حق شرعي، ماذا أذنبت؟ عائشة ما كانت تعلم بأن هذا محرم، فاستفسرت واستفهمت: يا رسول الله، ماذا أذنبت؟ فقال: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فهذا أيضا يعني عقوبة أخرى، أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه التصاوير، لا تدخل البيت الذي فيه التصاوير، وكذلك الكلاب كما سيأتي. نعم.
قال وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وفي لفظ عند البخاري: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عباس، إني رجل، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح.
نعم.
قال وعن ابن عباس
عبد الرحمن دقيق كم باقي اللقاء؟ ثلاث دقائق. طيب هذا الحديث أشرت إليه قبل قليل وهو أن رجلا أتى ابن عباس وهو محترف للتصوير ويأكل من عمل يده, يقول آكل من عمل يده, فحرفته وشغلته ووظيفته ومهنته أنه يصور يرسم يرسم. فابن عباس رضي الله عنه أراد أن يفهمه ولذلك أدناه, قال أدنو أدنو, ثم وضع يده على رأسه حتى يتنبه فيجمع قلبه وقالبه إلى ابن عباس حتى لا يلهو عن الكلام ولا يتشاغل. فذكر له ابن عباس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مصور في النار والعياذ بالله يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم, تعذبه في جهنم. وهذا فيه دلالة على أن الله تعالى يخلق هذه الصور ويجعلها أنفسا تعذب صاحبه, نسأل الله العافية والسلام. الله تعالى على كل شيء قدير, وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون. فهذه الصور تنقلب عدو لمن صورها ويعذب بها في نار جهنم والعياذ بالله. ثم دله ابن عباس إلى البديل البدائل, وهذا منهج شرعي دلت على هذا مجموعة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والآثار. قال فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له, يعني مثل السماء والكعبة والجبال والأنهار مثلا, يعني ما لا نفس له, مثلا صور الطائرات السيارات مثلا الأشياء الجمادات. في رواية أن الرجل قال إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فلما أخبره ابن عباس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا, فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. ربى طبعا انتفخ وتغير, قيل خوفا من هذا الحديث العظيم, وقيل يعني تكبرا والعياذ بالله, قيل تكبرا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه دله على البديل وبين له حرمة البقاء في مثل هذه الحرفة. إن شاء الله نقف مع هذا الحديث في المجلس القادم. نلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير, صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.